تجلي ونور هداك معتصمي.
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات أينما كنتم، فأنتم معنا من جوار الكعبة المشرفة. حديثنا اليوم عن طريق، أوله كرامة، وأوسطه سلامة، وآخره الجنة. حديثنا اليوم عن الاستقامة مع ضيف الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز. فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وجميع المشاهدين والمشاهدين في كل مكان، وأسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الثبات على الطريق المستقيم حتى نصل إلى ساحل الأمان والاطمئنان عند رب العالمين في جنات النعيم.
فضيلة الشيخ، ابتداء اليوم يعني قمت بعملية بحث في الإنترنت عن كلمة الاستقامة ومفهومها عند الناس، فوجدت معاني متعددة عند الناس. بعضهم وصف الاستقامة بأنها تعني الاعتدال، وبعضهم قال هي تقوى الله تعالى في النفس وفي الناس، وبعضهم قال مراعاة حدود الله تعالى، وبعضهم قال المنهج الرباني، وبعضهم قال حسن التعامل مع الله ومع الناس. فما هي معنى أو ما هو معنى الاستقامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الاستقامة من المعاني الجامعة كالبر والخير، واختلفت عبارات السلف في تعريفها لكن معناها واحد. فالحسن البصري قال لزموا الطريق المستقيم فعملوا بطاعة الله وتركوا معصيته، وابن تيمية رحمه الله قال استقاموا على محبة الله وعلى طاعته ولم يميلوا عنه يمنة ولا يسرة. وإذا تأملت وجدت أن المعنى واحد، فالمراد بالاستقامة لزوم الطريق المستقيم. ونحن نعرف في الرياضيات أن الخط المستقيم الذي لا ميل فيه مستقيم، فالطريق المستقيم هو الذي رسمه الله ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بينه الله جل وعلا، وقد أوصى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا المعنى الاستقامة، إذا من الله جل وعلا على العبد بمعرفة الطريق المستقيم يسأل ربه الثبات على هذا الطريق حتى يفارق هذه الدنيا. يقول ابن تيمية رحمه الله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فإذا استقام العبد على هذا الطريق الذي يوصله إلى أعلى الجنان وإلى رضا الرحمن جل في علاه، فلا يميل الميل بالتساهل بطاعة الله جل وعلا والتفريط بها، أو الميل بمعصية الله جل وعلا، يميل بأن يرتكب المعصية فيفعل الطاعات ويترك المعاصي. هذا هو معنى الاستقامة، فيستقيم القلب في معرفة الله وتعظيمه ومحبته وإجلاله والخوف منه سبحانه وتعالى ورجائه جل في علاه، ويستقيم اللسان في الخير بذكر الله والدعوة إلى الله والأمر المعروف قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك، ويحذر انحراف اللسان بالسب والشتم والطعن وغير ذلك، وتستقيم الجوارح على طاعة الله فلا تميل إلى ما حرم الله، فلا ينظر ما حرمه الله جل وعلا، وإذا بدر منه شيء في ذلك أناب وتاب ورجع إلى الله. إذا حصل منه بطبيعته البشرية رجع واستغفر من ذنبه، لأن هذا ميل عن طريق المستقيم. وإذا سمع ما حرم الله فإنه يرجع مباشرة لأنه مال عن الطريق المستقيم. فالاستقامة هو أن يلزم الإنسان الطريق الذي رسمه الله ورسمه رسوله صلى الله عليه وسلم ويفعل الطاعة ويترك المعصية.
فضيلة الشيخ، عندما نصلي كل يوم نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة ونردد الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم، هذا مطلب والله سبحانه وتعالى وجهنا إلى أن نطلبه ونكرره في أثناء توجهنا إليه وتوجهنا للكعبة المشرفة في أثناء الصلاة. وكلنا يعلم أن المطالب مطالب كل إنسان كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا مطلب يقصده كل مسلم في كل صلاة بل في كل ركعة. فما هي هذه الأهمية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الاستقامة؟
أحسنت. الاستقامة على الطريق المستقيم هي من أهم الأمور، بل هي أهم الأمور، أن يستقيم الإنسان على توحيد الله وعلى إفراده بالعبادة وعلى القيام بأركان الإسلام وأركان الإيمان. ولذلك كما تفضلت شرع في كل ركعة أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا على الطريق المستقيم وثبتنا عليه وزدنا في الهداية. فيستحضر المصلي أيضا وهو يصلي هذا المعنى العظيم أن يستقيم على هذا الأمر، وإذا قرأ الفاتحة يستحضر معانيها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتأتي الاستقامة بمنزلتها ومكانتها، لأنه لا نجاة للأفراد والجماعات إلا بلزوم هذا الطريق المستقيم. وإذا دخلوا مع طريق من الطرق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رسم طريقا ورسم يعني طريقا مستقيما وجعل طرق أو ستر على الطريق يمين الصراط ويسرته وعليه هذا الطريق المستقيم، وهذه الآن عليها أبواب من وهذه الأبواب عليها دواعي من دواعي الشياطين، كل يدعو إلى باب لينحرف الإنسان، الشهوات والشبهات والزيق والضلال. فيحذر الإنسان أن يخرج عن هذا الطريق والاستقامة استقامة على الفطرة. فإذا استقام الإنسان سار على الطريقة التي رسمها الله جل وعلا وفطر الناس عليها، خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وتأتي أهمية الاستقامة، كل ما في الكون استقام على أمر الله وعلى طاعة الله جل في علاه. السماوات السبع استقامت على أمر الله، والأراضين والجبال والجمادات والأشجار والشمس والقمر والنجوم والبحار كلها استقامت على أمر الله جل وعلا. فاستقامة الإنسان تناغم مع هذه الأمور، لأن كل ما من في الكون وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فاستقامة هذا البشر هي تناغم مع هذا الكون الذي رسمه الله جل وعلا أو قدره الله سبحانه وتعالى وجعله على الناس أمرا واجبا. ثم تأتي أهمية الاستقامة أيضا لأن فيها تحقيق للعبودية لله جل وعلا التي هي سبب إيجاد الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالاستقامة تحقيق لهذا المعنى الذي جاءت به الرسل جميعا، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبالاستقامة تحقيق لهذا المعنى. وتأتي أهمية الاستقامة، إذا استقام الإنسان سعد في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، نسأل الله الكريم فضله، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله الكريم فضله. الملائكة تبشرهم، هذا من ثمرات الاستقامة. تبشرهم عند الموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان، وأن يطمنونهم أن لا يخافوا على ما أقدموا عليه، ويحفظونهم في أنفسهم وفي أهليهم ولما أقدموا عليه من القبر وما فيه من الوحشة والظلمة. هذه ثمرة وهذه همية استقامة. ويبشرونهم أيضا بما سيلاقونه من النعيم الذي لا ينقطع في جنات النعيم، نسأل الله الكريم. وهذا ثمرة من ثمرات الاستقامة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء لأنهم استقاموا على أمر الله وعلى طاعة الله. والاستقامة تأتي أهميتها، ومن ثم أن من استقام على هذا المنهج فإنه ينجو من النار ويسلم من النار، لأنه استقام على الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. وبالاستقامة ينال المستقيم على الطريق الذي رسمه الله محبة الله جل وعلا ورضا الله سبحانه وتعالى. وإذا رضي عنك ربك جل في علاه فإن الإنسان يفلح في الدنيا ويفلح في الآخرة. أي مكسب وهل هناك مكسب أعظم من الله جل وعلا أن يرضى عنك؟ فمن أراد أن يرضى عنه ربه جل في علاه فليستقم على أمره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة الإنسان واستقراره النفسي والعقلي وتوفيقه مرهون باستقامته على طاعة الله. احفظ الله يحفظ. هذا شيء من يعني أهمية الاستقامة.
أنا أعجبتني اللفتة الكريمة اللي تفضلت بها في بداية الحلقة عن الرياضيات المستقيم الذي لا عوجاج فيه. والمستقيم عندهم يعني يقول لك أقرب طريق دائما الإنسان يسلكه سبحان الله بين نقطتين اللي يكون مستقيم، يكون فيه اختصار للجهد وللوقت والإنسان يصل سالما. جزاك الله خير. طيب في حديث عندنا، حديث سفيان الثقفي رضي الله عنه وارضاه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، يطلب منه الوصية. قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مختصرة: قل آمنت بالله ثم استقم. بودنا أن نسمع شيء يعني من تفسير وتوضيح لهذا المعنى النبوي الجليل.
أقول مستعينا بالله، لا أخذ من ذلك حرص الرعيل الأول على التماس لرب العالمين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه وصية: قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. سفيان بن عبد الله لما سأل هذا السؤال: ما هو الطريق الذي إن سلكته أفلحت في الدنيا والآخرة؟ وعلى كل واحد منا أن يحرص أن يسأل عن ما ينجيه وعن ما يسعده في الدنيا وفي الآخرة. قل لي قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. كانوا حريصين على الاستفادة والنهل من المعين النبوي من سيد البشر عليه الصلاة والسلام، ويريد كلمات معدودات، والله جل وعلا أعطى رسوله جوامع الكلم. قل آمنت بالله، لأن بالإيمان فلاح النفوس واستقرار النفوس. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بلا تطمئن القلوب وترتاح النفوس. فانظر هذه الكلمة وهذه الوصية.
أنا أستأذنك حقيقة في تكلمت عن الجزء الأول. قل آمنت بالله ثم استقم. اسمح لي أن نأخذها بعد هذا الفاصل القصير.
لا حرج.
نستأذنكم ونستأذن الإخوة المشاهدين في متابعتنا بعد هذا الفاصل القصير، فتابعونا وابقوا معنا.
ونور هداك معتصمين، عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم. طريق رضاك متجل ونور هداك معتصم، عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
حياكم الله مجددا. فضيلة الشيخ، كنا استوقفنا الفاصل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته للصحابة الكريم: قل آمنت بالله ثم استقم.
نعم، هي وصية من الحبيب صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي ولنا جميعا، أن نستقيم، أن نقول آمنا بالله ونستقيم على هذا المعنى العظيم. وقلنا إن أول وصية أوصى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، نسأل الله الكريم من فضله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دله على الإيمان بالله جل وعلا وما تضمنته هذه الكلمة من معاني عظيمة، ثم الاستقامة على هذا الأمر. وبذلك سعادة البشرية، أعني بالإيمان والاستقامة على الإيمان، سعادة البشرية بهذا، أن يؤمن الإنسان ويستقيم على هذا المعنى حتى يخرج من هذه الدنيا. ونأخذ من هذا الحديث بعد حرص الصحابة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أيضا على أصحابه، واختصار المعاني أو الكلمات بمعان عظيمة. وعلى كل طالب علم، دعاة طلبة العلم، أن يحرصوا على هذا الأمر.
صحيح.
فيأتون بكلمات موجزة تنفع السامع وتبقى في الأذهان.
صحيح.
ويسهل حفظها واستحضارها. وكذلك على كل واحد منا أن يحرص إذا وجد أهل العلم أن يطلب منهم الوصايا النافعة. ويتواصى الناس بالخير ويتواصون بالثبات على الخير. فالشاهد نأخذ من هذا الحديث العظيم حرص الصحابة على الاستفادة من جلساتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما أكرم الله جل وعلا رسوله بجوامع الكلم بهذا المعنى. ونأخذ بهذه الوصية التي فيها فلاحنا في الدنيا وفي الآخرة.
صحيح.
الإيمان والاستقامة على الإيمان.
جزاك الله خير. طيب، بكل صراحة.
نعم.
وبكل شفافية.
نعم.
لا يستطيع إنسان أن يطبق كل ما جاء في الشرع 100%.
نعم.
لكن الناس يتفاوتون، لكن ما هو الميزان والمقياس حتى نستطيع نقول هذا مستقيم وهذا غير مستقيم، هذا يعني يكاد يكون طبق ويعني وطبق المنهج والاستقامة وهذا لم يطبق، ما هو المقياس طالما أننا لا نستطيع أن نصل إلى السقف العالي؟
أحسنت. هذا الكلام أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، قبل أن أذكر الضوابط أو المعيار لمن أراد أن يعرف من نفسه أنه على هذا المنهج أو هذا المبدأ أو على هذا الطريق، يعني المعيار الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا.
سبحان
الله. استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما اجتهدتم في الاستقامة لن تستطيعوا أن تصلوا الاستقامة. وقالوا: سددوا وقاربوا. وقبل ذلك قال رب العالمين: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال المفسرون: مهما حصل من استقامة لا بد من التقصير، فأمر بالاستغفار بعد الاستقامة. فاستقيموا إليه واستغفروه. كيف أمر بالاستغفار بعد الاستقامة؟ لأنه لا بد من التقصير في هذا الجانب بطبيعة البشر، فسيحصل عنده تقصير في الطاعة وسيحصل عنده بعض التلبس في بعض الذنوب بطبيعته البشرية. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك هذان يعني أو هذا الأمر يعني ذكره الله جل وعلا وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان مهما اجتهد فلن يصل إلى الاستقامة. سددوا وقاربوا، فإن لم تصلوا إلى سداد الهدف قاربوا من الهدف. سددوا وقاربوا، فإذا لم تصلوا إلى هدف نفسه كونوا قريبين من الهدف واحرصوا على لزوم هذا الطريق. فهناك ضوابط يستفيد منها الإنسان ويستطيع أن يقيم بها نفسه. الله جل وعلا يقول: والعصر، إن والعصر من الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعضها ذكر وتكلم عن هذا المعنى تفضلت به، وقال هذه الضوابط الأربعة: أن يؤمن الإنسان بالله جل وعلا وما تضمنه هذه الكلمة، ثم قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يؤمن ثم يعمل الصالحات التي أمره الله جل وعلا بها، يبدأ بأركان الإسلام وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، يعني كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه، وما ترددت بشيء أنا فاعله، ترددي بقصد نفس عبدي، يكره الموت وأنا أكره إساءته. شوف الآن هذه الثمرات العظيمة من الاستقامة على الطريق المستقيم. إذن الإيمان والعمل الصالح، ثم الدعوة إلى يستقيم الإنسان بنفسه، ثم يدعو من تحت يده من القريب، يدعو زوجته وأولاده ومن يستطيع دعوته، يحثهم: إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يدعو إلى الإيمان بالله والاستقامة على أمر الله جل وعلا، ثم ينظر الإنسان يطرح نفس السؤال: هل فعلا أنا قمت بواجب الدعوة إلى الله؟ هل أمرت وهل نهيت؟ فيعني هذا من المعايير تستطيع. ثم يصبر نفسه على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلم، ويصبر غيره، هذا المعيار. فهل الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالنفس تحتاج جهاد على استقامة على هذا الطريق. إذا نقول هذه المعيار الذي وضعه الله جل وعلا بهذه الأمور، يستطيع أن يعرف يقيم نفسه بهذا الأمر، فإن كان قام بهذه الضوابط فهذه منحة ربانية يشكر الله عليها ويسأل ربه الزيادة، وتزود فإن خير الزاد التقوى، ويحمد ربه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي وفقه وهداه. وهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم من يسألك الهدى والتقى. الهدى هو العلم، والتقى هو العمل الصالح.
نعم نعم. حقيقة الحديث الذي ذكرته أنا أظن أن يحتاج وقفة فعلا جديرة، يعني بهذه المعاني اللي يحملها هذا الحديث. قول الله سبحانه، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب، وهو نقلا عن الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه. لعل هذه الوقفة تكون بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أداها من الوقت فضيلة الشيخ، وهي كالعادة حقيقة كلام لا يمل ولذيذ ورائع، ولكن أتينا إلى ختام هذه الحلقة، وللكلام والحديث بقية بإذن الله عز وجل.
شكرا لكم، الله يحفظكم.
نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على متابعتكم لنا، وندعوكم لمتابعة هذا الموضوع الهام والكبير في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر قدمي.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم،
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر القدم.
إلهي
واسع ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا مريبا أغبر.